مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن محافظة حجة. باعث الرسالة مستمع من هناك يقول في رسالته: أنا أعيش في قرية يعم فيها الشرك والجهل، وكلما نصحت أهلها لا يسمعون لنصحي، فهم يقومون بالذبح والنذر لغير الله سبحانه وتعالى، ويقولون لي عندما أمنعهم أو أنصحهم: أنت مشرك بالله، ماذا أفعل؟ وهل أنا على حق؟ وهل أبتعد عنهم أم أبقى في القرية مع مجاهدتي لنفسي ولهم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فننصحك أيها الأخ بالبقاء معهم والجهاد لنفسك ولهم بالتعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة، لعل الله يهديهم بأسبابه، ولك مثل أجورهم إذا هداهم الله على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فاصبر واحتسب ولا تعجل، وادع الله لهم بالهداية، وأنت على خير عظيم. هكذا صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فتأثب الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قد أوجي نبينا صلى الله عليه وسلم وأوجي الأنبياء فصبروا، فكن أنت متأثر بهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان أهل هذه القرية يتعاطون الشرك، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وأصحاب القبور أو النذر لهم أو الذبح لهم، فهذا شرك أكبر، هذا دين المشركين، فالواجب عليهم ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، وعليك أن تنصحهم دائما وأن تصبر حتى يهديهم الله بأسبابه، وأنت على خير عظيم. ولا تجزع ولا تمل ولا تغادر قرية إلا إذا وجد من يقوم مقامك يحصل به المقصود، وإلا تبقى في القرية واجتهد في الدعوة، واحرص على أن تلتمس من يساعدك ويعينك على هذه الدعوة العظيمة. يسر الله أمرك وبارك في جهوده وهذا أصحابه.
اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: هناك امرأة في القرية لها بنت مريضة بمرض عضال، وقد ذهبت بها إلى جميع المستشفيات والأطباء ولم يقسم لها الشفاء حتى الآن، لكن هناك أمل في الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة نذرت بنذر: إذا شفيت هذه البنت فسوف أزوجها فلان، هل يلزمها فعلا أن تفي بهذا النذر أم أن لها مخرج؟ جزاكم الله خيرا.
ليس الأمر في يدها،
اللهم استعان.
إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفرة يمين، لأنها لا تعصي لا تملكه. طيب. الزواج ليس في أيديها. طيب. ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذنها، فإن سمحت الحمد لله يعافها الله، وإن لم تسمح فإن عليها كفرة اليمين، كفرة النذر كفرة اليمين في مثل هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، المستمع بهاء أحمدي محمد أحمد يسأل ويقول: إنني ملتزم والحمد لله على هذا، ومداوم على الصلاة، وأصوم الثلاثة الأيام من كل شهر، صمت أيضا الاثنين والخميس فتعرض لي تعب فقطعت ذلك، هل يكون علي إثم وحالي ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك، صوم الاثنين والخميس وأيام البيض كلها سنة، كلها مستحبة نافل، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، ولو كان يصوم ثم ترك فلا حرج عليه، حتى ولو كان صحيحا ليس بتعداد، من صام فله أجر ومن ترك فلا شيء عليه، لكن الأفضل الاستمرار إذا تيسر له ذلك، الأفضل الاستمرار والدوام على الخير، وإلا فلا حرج إذا أفطر بعض الأيام ولم يصوم، أو أفطر بعض أيام البيض ولم يصوم، أو صام في غير أيام البيض، وهكذا ست من شوال لو كان يصومها ثم ترك فلا حرج. المقصود أن نوافل، أنها نوافل، من شاء صام وهو أفضل وله أجر، ومن أفطر فلا حرج عليه وإن كان صحيحا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوج أختي متوفى من عامين رحمه الله، نويت أن أعتمر له إن شاء الله، مع العلم أنني والحمد لله قد أديت فريضة الحج، فهل يجوز أن أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لي وله؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا.
إذا كنت قد اعتبرت نفسك فلك أن تعتمر لك، جزاك الله خيرا من الميقات أن تمر عليك حين من الميقات، أما إن كنت لم تعتمر نفسك فإنك تبدأ بنفسك، تعتمر عن نفسك ثم تعتمر لك إذا شئت، وأنت على أجر عظيم. نعم
جزاكم الله خيرا. لأخ في العائلة يتعامل بالربا، نصحته كثيرا وعندما أنصحه يقول سوف أنتهي فيها عن هذا الأمر قريبا، لكنه لا زال مواصل، هل أقاطعه أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تستمر في نصيحته، لعل الله يهدي أسبابه، فإن أصر على عمله القبيح فلك أن تهجره إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإن رأيت أن المصلحة تقتضي الاستمرار في النصيحة وعدم الهجر فافعل ذلك، لأن الهجر علاج ودواء، فإذا كان ينفع فافعله، وإن لم ينفع فاستمر في النصيحة والدعوة إلى الخير، واستعن على ذلك أيضا بإخوانك الطيبين ينصحونه، ولعل الله يهدي بأسبابهم.
جزاكم الله خيرا. أفيدوني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، هكذا قال تامة. أفيدوني عن هذا الحديث، مأذورين جزاكم الله خيرا.
لا لا سبب حديث حسن، لا لا سبب، وله أجر عظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فإذا صلى بعدها ركعتين فله أجر عظيم، وهذا الحديث فيه له طرق يرتقي بها الحسن.
هل فيه لفظ الحجة؟
حجة عمرة تامتين، حجة عمرة تامتين.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين، وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدموا من الخارج قال لوالد العروسة إن شاء الله سوف نكتب الكتاب، فرفض والد العروسة وقال نعمل شبكة يعني حلي وبعد عام نكتب الكتاب، فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال هل يا سماحة الشيخ؟ يقول لي صديق كان يخطب امرأة من مدة عامين وكان هو في الخارج يعمل، وعندما قدم من الخارج قال لوالد العروسة إن شاء الله سوف نكتب الكتاب، فرفض والد العروسة وقال نعمل شبكة يعني حلي وبعد عام نكتب الكتاب، فرفض صديقي هذا وقام بفك الخطوبة. السؤال هل يا سماحة الشيخ صديقي عليه إثم وهل هو ظلم تلك المرأة؟ أفيدوني عن هذه القضية جزاكم الله خيرا.
لا حرج في ذلك أن يدعى الخطوبة ما دام والدها لم يبادر بالتزويج، فلا حرج على الخاطب ان يدع الخطوبه، وان احب ان يصبر فلا باس، المقصود لا يلزمه الصبر، ان عجلوا له الزواج فالحمد لله، والا فله ان يدع هذه البنت ويلتمس غيرها، لان المده طويله حتى ولو كان المده قصيره، ما دام لم يتزوج فهو حر ان شاء استمر الخطبه وتزوج وان شاء ترك ولو قبل ذلك بيوم او يومين لا حرج عليه. المقصود ان الخطبه لا تلزمه متى جاء تحويله عنها المراه وهي كذلك اذا احبت ان ترغب عنه فلا باس ما دام العقد لم يتم.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من مشاكل مجتمعنا سماحة الشيخ مشكله بعثت بها احدى الاخوات المستمعات ميم عين سين من الطائف. المشكله في صفحتين، هل اقرا هاتين الصفحتين ام الخصهما جزاكم الله خيرا؟
التلخيص
ان زوجها لا يستجيب لمطالبها احيانا وتشكو من امه واخواته حتى أن الزوج استجاب للنميمة التي تقع من أخواته ومن أمه ولا يذهب بها لزيارة أهلها حتى في الأعياد، وترجو من سماحتكم التوجيه لكل الأفراد جزاكم الله خيرا.
ننصح الجميع بتقوى الله والتعاون به والتقوى. ننصح الأهل، ننصح المرأة بأن تستقيم وتتسامح في هذا الأمر وتدعو الله للجميع بالهداية ونوصي الأخوات وغيرهم بترك ما حرم الله عليهن من الغيبة والنميمة، وننصح الزوج بتقوى الله وأن يؤدي الواجب وأن يعدل ولا يضر المرأة. نوصي الجميع بتقوى الله وأن يقوم كل واحد من يجب عليه وأن يحذر الزوج من ظلمها، وهكذا أخواته وقاربه عليه يتقوا الله ويحذر ظلمها. وعليها أيضا، عليك أنت أيها الزوجة أن تتقي الله وأن لا تكذبي عليهم وأن لا تؤذيهم بشيء. أما إذا استمر الأمر ولم يستقم لك زوجك فلك الشكوى إلى المحكمة بما طالبك فيه، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وإن وصفت أنت أو أولياؤك جماعة من الخير أو شخصا من الخير أو امرأة من الخير حتى تصلح بين الجميع وحتى يزول المحلول فالصلح خير.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها أحد الإخوة رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين. أخونا يسأل عن حكم من يؤذن ويصلي بالناس ورأسه مكسور وهو يحفظ من القرآن الكريم الشيء الكثير، أفيدونا أسابقكم الله.
لا حرج في ذلك أن يصلي ورأسه مكسور، لا بأس بذلك، لأن المقصود الواجب ستر العورة وأن يكون على عاتقه شيء، إذا ستر العاتقين كان ذلك أكمل. أما الرأس فليس من الشرط ستره، والمحرم مدة إحرامه يصلي ورأسه مكشوفة، لكن إذا صلى في جنة معتادة كان هذا حسنا، ولا سيما عند الناس. يقول الله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا صلى على العادة المعروفة بملابسه المعتادة كان هذا حسنا، وإلا فلا يضره كشف الرأس. نعم
لو سمحت. بعد هذا سمحت الشيخ رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة، وهو من بني غازي في ليبيا. يقول أسألكم لو تكرمتم عن مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسبيح، إذ وجدت هذا الحديث في أكثر من كتاب يقول بعد القراءة في كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويستمر في سرد الحديث سماحة الشيخ. ليسأل سماحتكم عن حكم صلاة التسبيح جزاكم الله خيرا.
الحديث المذكور قد تتبعنا أسانيده وكلام العلماء فيه، فاتضح من ذلك أنه غير صحيح وأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وأن أسانيده كلها ضعيفة فلا يعول عليه. والمشروع المؤمن أن يصلي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة من غير حاجة إلى التسبيحات التي جاءت فيه، يصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في حال القيام والتسبيح في حال الركوع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهكذا ربنا ولك الحمد في حال القيام إلى آخره، وهكذا التسبيح في السجود سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح القدوس ربنا عز وجل هذا هو الوارد. أما ما فيها الزيادات التي في حديث التسبيح هذه كلها غير صحيحة ولا يعتمد عليها. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا تقول المرسلة منى ميم عين من بني غازي تسأل وتقول في الفترة المسائية وخاصة بعد صلاة العشاء أقوم بقراءة كتاب من الكتب التي تعنى بالأمور الدينية كالعبادات والسيرة والمعاملات وغيرها. هذه القراءة قد تأخذ من وقتي ساعات وأحيانا نقرأ حتى بعد منتصف الليل، وسؤالي هل هذه القراءة في الكتب الدينية هي من مجالس الذكر أم أن قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أفضل كذكر الله وخاصة في الليل؟ جزاكم الله خيرا.
المؤمن والمؤمنة يجمع بين هذا كله، يقرأ القرآن في وقت يتدبر ويتعقل، ويقرأ كتب العلم كتب الحديث الشريف كتب الفقه للتعلم والتفقه في الدين، فلا يسي هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. فإذا قرأت في الليل قراءة لا تضرك ولا تمنعك من قيام الليل ولا تسبب يومك عن صلاة الفجر فكل هذا طيب. وإذا كان لك زوج فلا بد مراعاة خاطره ورضاه، لا تشتغلي بشيء عنه إلا بالفريضة التي فرضها الله والرواتب التي شرعها الله. فإذا كنت لا زوج لك فالحمد لله، اجتهدي في الخير تارة في القرآن وتارة في كتب العلم المعتمدة من صحيح البخاري صحيح مسلم كتب أهل العلم المعروفة مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كتب السلف الصالح المعروفة السنة الأربع وطة مالك سنة الدارمي وأشبه ذلك يستعمل الاستفادة إذا كان عندك علم. وإذا كان عندك نقص اسألي هذا العلم أيضا، لا تستقلي برأيك، اسألي عما أشكل عليك وأنت على خير العظيم. وهذا من العلم ومن الذكر الذي شرعه الله للعبادة. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول بعد انتهاء مدة الحيض أصبت بوعكة صحية أقعدتني في الفراش أي ما يقارب 5 أيام. خلال هذه الأيام أي الأيام الخمسة التي بعد فترة الحيض لم أؤدي فريضة الصلاة، فهل تعتبر هذه الأيام من فترة الحيض أم ينبغي علي أن أصلي هذه الأيام التي تركتها كأن أصلي كل وقت مرتين لمدة 5 أيام أم أصليها دفعة واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك أن تقضيها، الفرائض التي تركت بعد الطهارة الواجب أن تقضيها كلها ولو في وقت واحد إذا استطعت، وإلا فحسب الطاقة صلي 3 صلوات 4 5 ثم تستريحي ثم تصلي الباقي هكذا. عليك المبادرة والمسارعة، وقد أخطأت في هذا الأمر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المرض لا يمنع من الصلاة، فيصلي ولو كان مريضا، إن قدر قائم صلى قائما، وإن عجز صلى قاعدا، وإن عجز صلى على جنبه. ولهذا لما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فالمريض صلي على حسب حاله ولا يجوز ترك الصلاة، بل يصلي على حسب طاقته قائما إن قدر، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنب، فإن عجز صلى مستلقيا. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالذي على جنبه أو مستلقي يصلي بالذكر وما يستطيع من الفعل، يكبر يوم الركوع يقول سبحان ربي العظيم، يقول سمع الله ناوي الرفع وعلى جنبه مستلقيا، ثم يكبر ناوي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا بالنية وكلام.
اللهم آمين جزاكم الله خيرا. قرأت في أحد الكتب نصيحة وهي ألا تجعل من عبادة الله عادة، كيف يجعل المسلم من عبادة الله عبادة لله وليست عادة اعتادها؟ جزاكم الله.
المعنى لا تصليها كعادة، صليها قربة تقرب بها إلى الله، مو من أجل العادة. إذا صليت الضحى صليها لأجل التقرب إلى الله، مو من أنها عادة. وهكذا إذا صليت تهجد الليل صلي عنها قربة لأنها طاعة، مو من مجرد العادة أو لأن فعلها أبوك أو أمك، لا، صلي تقرب إلى الله، صليها لأنها عبادة، لأنها طاعة لله. صلاة الضحى، صلاة الليل، النوافل مع الصلوات، هكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاستغفار والتسبيح أثناء القيام بالأعمال المنزلية؟ مثلا أثناء ترتيب غرف المنزل أو أثناء غسل الملابس أو كيها وغيرها من الأعمال المنزلية، أيضا هل يجوز الاستغفار والتسبيح بدون وضوء؟
نعم نعم،
الحمد لله.
يجوز المسلم والمسلمة العناية بذكر الله وقراءة القرآن وفي العمل يبني أو يصنع الطعام أو غير ذلك من الأعمال، إلا في حال الحمام، حال قضاء الحاجة لا يقرأ ولا يقرأ، لكن في الأماكن الأخرى في المطبخ، في القهوة، في عمل البناء، في غير ذلك يقرأ ويذكر الله ويستغفر والحمد لله كله طيب.
جزاكم
الله. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وفي المنزل مع أهله يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة، أن تذكر الله، أن تذكر ربك على جميع أحيانك، قائما وقاعدا، في الطريق، في المطبخ، في محل البناء، في الطريق، في غير ذلك من الجهات المسير ليس فيها محل قضاء الحاجة، ليست محل قضاء الحاجة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب بمعنى أن حجمه كبير مثل ما هو معروف عندنا العقد والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب الزكاة ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل على قولين، أحدهما أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو العار، والقول الثاني أن فيه الزكاة وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه كل سنة بالغا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو 100,000 تزكيه ربع العشر في 100,000 2,500، إلا إذا كان أقل من 11,500، أقل من 92 غراما، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب 98 غراما، يعني 11 جنيه سعودي ونصف، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو كثر ولو مليون عليها الزكاة، ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يا أخانا عين با واو دال، لعلك استمعت إلى إجابة سماحة الشيخ عن زكاة الحليب مما يغني عن طرح سؤالك جزاك الله خيرا، لكنه يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول هل يجزئ الاستجمار عن الاستنجاء وإن كان الإنسان قريبا من الماء؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، يجزئ الاستجمار إذا استعمل اللبن أو المناديل أو الحجر 3 مرات أو أكثر حتى أزال الأذى كفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه. فالمقصود أنه إذا استجمر ب3 أو بأكثر حتى أزال الأذى وتنظف المحل فإنه يجزئ عنه ويطهر المحل، فإن استعمل ما مع ذلك كان أفضل وأكمل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إن والدته تربي كلبة تحرس منزلهم ومزرعتهم، لكنها إذا جاءت بجراوة تسم هذه الزراوة وتقتلهم ويسأل عن الحكم هل عليها كفارة جزاكم الله خيرا.
إقساء الكلب في الزراعة أو الغنم أو الصيد لا تبه، أما جعله في البيت حرف ذلك فلا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم رخص الكلب في ثلاثة، في الحرف وفي الماشية وفي الصيد، وما سوى ذلك يمنع، وليس لها قتل ذروة عيالها، ليس لها قتل أولاد الكلبة، بل إذا كان لا تريدهم إذا كبروا واستغنوا عن أمهم تبعدهم، أما قتل لا، وما دامت أمهم ترضعهم لا، حتى يكبروا ويستغنوا، إذا كبروا واستغنوا عن أمهم يبعدون، وأما قبل ذلك فإبعادهم قتل، لا تقتلهم لا بالسم ولا بغيره. نعم، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سين عين عين من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أخبركم أنني مطلق ولدي من مطلقتي ابن يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، وقد تم الطلاق بسبب إشاعات وبسبب نوع من العمل الذي يراد منه التفريق بين المرء وزوجه، وبعد أن ثبت لي بطلان هذه الإشاعات ولله الحمد وأعانني الله على التغلب على وسوسة الشيطان بكثرة تلاوة القرآن، فقد أبديت لأهل زوجتي رغبتي في الرجوع إليها قبل سنة من الآن، إلا أنهم رفضوا ذلك ربما لأنهم لا تزال في أنفسهم رواسب من الإشاعات التي ثبت بطلانها، وأنا لا أجد مبررا لرفضهم إذ أنني والحمد لله إنسان مستقيم في حياتي ومحافظ على أداء الصلاة، وأرغب أن ينسى ابننا بين أمه وأبيه، لذلك تأثير إيجابي على نفسية الطفل كما تعلمون جزاكم الله خيرا. وهناك نقطة مهمة أود أن أشير إليها، وهي أن لدي شعورا أن الزوجة لا تمانع كثيرا في الرجوع، وقد لمست ذلك في السابق منها، ولكن والديها وإخوتها يحولون دون ذلك. أود أن ترشدوني للخروج من هذه المشكلة التي أرى آثارها السلبية قد انعكست على العائلة بأكملها وعلى الابن بالذات، فما هو السبيل للخروج من هذه المشكلة جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تراجع المحكمة، وفيما ترى المحكمة كفاية، عليك أن تراجع المحكمة وفي ذلك كفاية، وإن تيسر من يصلح بينكم فلا بأس، وصله خير إذا وصلها بينكم إنسان، ثم تراجع المحكمة في الطلاق هل يحرمها عليك أم لا. الطلاق ممكن أن تراجع المحكمة حتى تخبرك المحكمة، إذا رضوا سمحوا تراجعوا المحكمة في الإفتاء عن الطلاق الواقع ومعرفة حقيقته، ثم بعد ذلك تعمل ما توجه إلى المحكمة، ما تقول لك المحكمة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض بعثت تسأل وتقول: أنا مستمعة ألف ألف، تسأل وتقول: إنني أخذت من أخي دراهم لكنني لم أعرف عددها الآن، بماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا وقد أخذت تلك الدراهم دون علمك؟
نصحك بأن تخبريه وتستسمحيه عما أخذت منه، وتصطلحي معه على المقدار الذي يغلب على الظن أنك أخذته، وإن سمح عنك فالحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سمعت من برنامجكم أن الرمي يكفي إذا سقطت الجمرة في الحوض، ولكن عند الرمي لا أعلم هل هي سقطت أم لا، أي في الحوض، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الواجب على الحاجة يتحرك رمي الجمار في الحوض، ولا يقصد الشاخر، يرمي الجمار في الحوض، فإذا غلب على ظنه وقوعه في الحوض أو علم ذلك كفى، فإن شك في ذلك فعليه يعيد الرمي في الوقت، فإن ذهب الوقت ذهبت أيام منه ولا يعيد فعليه دم ذبيحة تذبح نفسها للفقراء عن ترك الظن، أما بعد الوقت موجودا لم تذهب أيام منه فعليه يعيد الرمي حتى يتحقق أو يغلب على ظنه وقوعها في الحوض.
جزاكم الله خيرا، عند رمي جمرة العقبة الكبرى أخذت 10 جمرات، قيل لي عند الرمي أحسبي 7 جمرات، ولكن نسيت الحساب وسقط مني واحدة ورميتها كلها، فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت رميت الجميع إلا واحدة فقد رميت 7، والزيادة لا تضر، الثامنة والتاسعة لا تضر، إذا كنت رميت واحدة بعد واحدة وقع الإجزاء والحمد لله، والزائد لا يضر.
جزاكم الله خيرا، ماذا نقول بين السجدتين في سجود السهو؟
مثل ما يقال.